صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. مع تسارع وتيرة التطورات السياسية الأخيرة المتمثلة داخليا بطرح صيغة الثلاثة ثمانيات وخارجيا بالحركة النشطة الأمريكية الروسية والأهم بعصا العقوبات الأمريكية اللي عم بتطل براسها، بيبقى السؤال الأوحد: في حكومة أو لا؟ ومين بيملك الجواب؟ وهل من دور خفي بالعرقلة لحزب الله ووراءه إيران؟ لاستضاح المشهدية السياسية أكثر، بيسرني اليوم مستمعينا أن استضيف معي وزيرة الدولة شؤون التنمية الإدارية السابقة الدكتور مي شدي. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك كارلا، وبهنيك على طول على متابعتك الدقيقة لمختلف محطات السياسة والاقتصاد والمال في لبنان، وبتصور أنه كتار من المستمعين بينتظروا مقابلاتك الصباحية اللي يبدو فيها أسبوع يوم الثانين الصباح.
شهادة أكتر من بعتز فيها، وخصوصي أنها صادرة عن عالم بالأعلام.
تسلم
معاليك. كيف بيمكننا وصف المشهدية السياسية الراهنة؟ هل بعدك على انطباعك يلي كان من شهر دعانك يا لبنان؟
أكيد ما فينا إلا ما نكرر كل يوم وكل دقيقة دعانك يا لبنان، دعانك بهيك مسؤولين، دعانك بهيك ناس يمكن قتلوا حالهم لحتى يوصلوا للسلطة، وعندما وصلوا إلى هذه السلطة لبطوا كل شيء بإجرون، وصار هدفهم يستمروا بالسلطة، مش هدفهم إنقاذ البلد.
الهدف هو الاستمرار بالسلطة ليه إذا ما في جمهورية؟
ما بفتكر هذه هي الحسابات يلي موجودة عند البعض. في البعض بيعتبر أنه مصلحته هي قبل مصلحة لبنان، وتبين ذلك يعني على مر السنوات. يعني مختلف المحطات يلي البعض بيصورها أنها كانت نضالية، كانت حروب استباقية، كان هدف الوصول إلى موقع السلطة بأي طريقة ممكنة. ما بدنا نرجع كتير للماضي، من الثمانينات للتسعينات للألفين لوصولا لليوم نحن بال2021، بوقت ما نكون نحن عم نشوف كيف بدنا ننقذ البلد. في كتار من المسؤولين عم بتكون مهمتهم إكمال، يا أما بيعملوا وبيشتغلوا على فراغ ليضلوا مسيطرين على السلطة بحكم استمرارية وجودهم وحيثهم، أو بيأمنوا بيضمنوا الاستمرارية بالسلطة وبرئاسة الجمهورية أيا كانت التنازلات أيا كانت التضحيات، لو اللبنانيين هني اللي دفعوا الثمن. وهيدا مشكلة كتير كبير.
هيدا الصورة اللي عم تشوفيها اليوم،
هيدا الموضوع عم بيطال كل اللبنانيين دون استثناء، مش إنه عم بيطال فريق واحد دون الآخر. بفهم بمراحل معينة كان في فريق شاعر بنشوة ما بأنه يمكن هو ممكن يقدر يحقق سياساته أو مآربه أو مصالحه، ولكن اليوم على حساب مين عم تتحقق هذه المآرب في حال تحققت؟ ويبدو وعلى ما يبدو أنه دون ذلك عقبات، ولن تتم الأمور إلا على ما تبقى من هيكلية لهذا الوطن ومن مواطنين لبنانيين موجودين على الأرض اللبنانية، لأنه كتار هجروا بجروا فلوا تعبوا ما بقى فيهم، والموجودين هون كتار منهم مش لأنه معبالون يسافروا، لأنه لا حول ولا قوة مش قادرين.
هلا حنحكي كتير بهذه المواضيع لأنه ذكرت عدة نقاط جدا مهمة مثل عطول دكتور ماشدي، بس اليوم بدنا نبلش بالحركة السياسية يلي هي عم تنشط داخليا. نحن كمان خارجيا في عنا يعني كل الدول هي مهتمة بالوضع اللبناني بعكس المسؤولين اليوم. طيب، طرح الرئيس دولة الرئيس نبيه بري بثلاثة ثمانيات كان تقريبا مقبول من قبل الأطراف أقله علنا، اليوم وين العقدة؟
هلأ كمان في هذا الموضوع، يعني أنا كوزيرة من تكتل الجمهورية القوية، في من أخذ على القوات اللبنانية من اللحظة الأولى أنه رفضت هي تتعاطى بكل ما له علاقة بالحكومة، وذلك لم يكن عن عبث، لأنه هي بتدرك حقيقة هذا الفريق الحاكم وطريقة أدائه الوطنية والسياسية. يعني بوقت كان فيه هناك من يقول أنه في أمل بالإنقاذ من خلال هذه الحكومة في حال تم تشكيلها، بعده الجواب هو ذاته يلي اجى على مدى 6 شهور على تكليف الرئيس سعد الحريري بانه لا في حكومه ولا من يحزنون، وبمعزل عن اذا تالفت ام لا، لانه السؤال الاساسي بحاله تالفت هيدي الحكومه يعني هل تقدر انها تنجز بعد ما شهدنا بمرحله التكليف؟ اكيد لا.
ليه لا؟
يعني مش فقط لأنه هي أزمة ثقة بين الرئيسين، بل لأنه أداء الفريق الحاكم والأكترية الحاكمة ما ممكن ينتج تغيير وإصلاح وإخراج بالأحرى للبنان. يبدو أنه هناك لا حل، يعني حتى يلي لاموا القوات اللبنانية على موقفها بتمنى عليهم هن يرجعوا يعيدوا النظر بموقفهم، لأنه تبين أنه هي على حق بوجهة نظرها. الحكومة لم تؤلف بدليل أنه الحكومة المستقيلة فشلت، بدليل أنه الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه، وبالتالي الإنقاذ في لبنان لن يكون بهذه الطريقة. بالنسبة لصيغة 3/8 حكومة 24 وزير، يعني مثل ما ذكرت من شوي ببداية الحلقة، هذا الفريق يريد أن يمسك بكل شيء بيده. يعني الأزمة السياسية بلبنان بتتمثل أولا بأنه الطرف الحاكم يعني العهد يريد أن يضمن أمرين. أول شيء أنه يكون ممسك بمفاصل الحكومة بالمرحلة المتبقية من ولايته، وثانيا بده يضمن مرحلة ما بعد الولاية ويكون ممسك بزمام الأمور، لأنه هو بلش ينظر من اليوم إلى ما بعد انتهاء هذه الولاية. بده أنه يشكل الحكومة يلي بتشكل له لقله لهذا الفريق بالذات صمام أمان، يعني بده تشكل له هيدي الحكومة وضعية متقدمة لإله على مستوى النفوذ، على مستوى السلطة. يعني بزمانات كنا نحضر مسلسل داينستي، يعني النفوذ والسلطة والمال والسلطة
داينستي، كيف؟
لأنه هي عائلة عم بتحاول تبقى مسيطرة على البلد. بطل إنه حزب سياسي عم بيشوف كيف بده يأمن استمراريته بالسلطة، لا، صفت مشاريع أضيق من هيك بكتير. يعني من هون يمكن فينا نفهم ليش الإصرار عطول على أنه يكون في لقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. يعني مش من الصدفة أنه المفاد الفرنسي دوكان راح بهذا الاتجاه، كذلك جملة تتحدث أنه عن ضرورة حصول مثل هذا اللقاء لفكفكة العقد، برك بيوصلوا لحل معين. يعني هيدي هي العقدة، لأنه يعني بده يتولى زمام الأمور هيدي المرحلة. هو بده يحط جدول الأعمال، هو اللي بده يدير مرحلة الفراغ الرئاسي في حال حصلت، إما لسبب ما أو لأنه يمكن ما يقدروا أو ما يقبلوا يعملوا انتخابات نيابية ويبقوا على فراغ معين، لا إدارة المرحلة. ونحن بنعرف أنه هيدا الشخص المطلوب أنه هو يدير الدفة بهيدي المرحلة مش الرئيس الحريري كرئيس حكومي، وإنما رئيس التيار الوطني الحر. يعني بده يطمن باله العهد أنه العلاقة بين هيدول الطرفين باسيل والحريري موجودة، وطالما هالشي ما تأمن لن يكون هناك من تأليف في الأفق.
معليك، يعني سردت الموضوع بطريقة جدا موسعة ومهم كتير، بس في نقطتين رحاب أنه سيجلك فيهم شوي.
فضلي.
نحن بس نحكي عن استمرار يعني العهد بده يستمر، هيدا منه حق لأي عهد أو أي قوى سياسية إنها توفر المحيط الملائم لا تشتغل حتى ما يرجعوا لنغمة عرقلونا ومخلونا.
إلهم أكثر من 4.5 سنين بالسلطة، من بإمكانه أن يدعي أن الآخر عرقله عندما يكون لديه لأول مرة أكثر من 10 وزراء في الحكومة، لديه 29 نائب في البرلمان، وبالرغم من كل هذا الشيء يستمر في الادعاء بأنه ما خلونا، بوقت هو وحليفه حزب الله مش بس عندهم التلتين، عندهم التلتين وحبة مسك كمان.
يعني نحن داخل يعني بس نحكي عن يعني نصف زائد واحد بيمكن يقدروا يأمنوه كان من خلال التحالفات
بطبيعة الحال. ولكن هلأ تركيبة 24 وزير وعم يحكوا بالنص، يعني صرنا ب 12 وزير، مين بده يطلع له 12 وزير مسيحي؟ بدل ما بشكل أو بآخر هيدي من إحدى إيجابيات الطائف وأنا أصر عليها دائما، مش حدا عم بيمنن التاني جميلة لما بيقول بطلنا نعد، ولكن هيدي الخصوصية اللبنانية يلي عم يتميز فيها لبنان ويلي عم بتميزه عن سائر دول المنطقة، حيث لم يعد هناك من دور فاعل للوجود المسيحي في هذا الشرق، بينما اتفاق الطائف ضمن هذا الوجود للمسيحيين، بس لا يعني ذلك انه في فريق واحد هو بده يستلم البلد ككل، لانه حتى لما منقول في نصف مسيحيين نصف مسلمين، في حال الفريق المسيحي الثاني الاقوى اللي هن القوات اللبنانيه وكما هو الحال الان رافضين
هذا اللي يؤخذ عليكم،
لا ما فيهم ياخذوا علينا لانه نحن غير مؤمنين. نحن بالعكس مش نحن جربنا، لانه لما بيكون عندك فريق سلطوي عنده أكترية وعم يعمل تحالفات وينسجها من تحت الطاولة وعرقل كل شيء في مسائل إصلاحية على طاولة مجلس الوزراء، بتكون أصبحت وكأنه عم تلعب دور شاهد الزور، وهذا ما فعلناه في المرات التي شاركنا فيها في الحكومة، نلام إيه أنتوا كنتوا من أهل السلطة حتى من قبل بعض الثوار أو إلى ما هنالك. نحن كان عنا وزير وزيرين ثلاثة بأقصى الحالات، كان عنا أربعة لما كنا نحن مشاركين، كنا عملنا علامة فارقة على طاولة مجلس الوزراء، ولكن في نفس الوقت الأربعة ما بيخلوا يتغير المعادلة لما بيكون في 30 وزير على الطاولة وبيكون في تسوية قائمة، ولكن كنا عم نوضع الإصبع على الجرح وعم نطلق الصوت من الداخل وكنا عم نطالب بالإصلاح من الداخل، وكان على طول ينقال إنه سجلوا اعتراض القوات، ولكن يعني هالخبرية أنا مشيتها ومشيت لأنه كان تيمونياج على اللي عم بيصير حوالينا ومن قبل كل الرؤساء الموجودين على الطاولة.
يعني ما دخلته ضمن التسوية،
أعوذ
يعني
بالله، ولا بيوم فيهم يدعوا بأي شيء دخلنا ضمن التسوية، حتى لما بالتسميات رئيسية. حتى لما فتنا بالتسميات مثلا المجلس الدستوري طرحنا اسم شخص لا علاقة له كان بالقوات اللبنانية، يمكن اليوم صار أقرب للقوات، بس يومتها وقتها كنا بتصور مجتمعين ببيت الدين وانطرحت الأسامي، بعلم كنا متفقين انه على مين بده يتولى او يجي يمثل هذه الطائفة، بمعنى انه الانسب بالمكان المناسب، لقينا انه تخربطت الامور اخر دقيقة ورجعوا ما حدا وقف معنا ورجعوا زبطوا الامور، لانه صار في دونان لانه بيصيروا ليه بس اصروا على المارونة ما عطوا تشويس تاني خيار تاني بالكاثوليك او الى ما هنالك، يعني عطول العراقيل موجودة والجوابات لزر الرماد بالعيون موجودة، ولكن نحنا ما كنا بتصور مزعوجين من هيدا الواقع، لانه نحن كنا سباقين، يعني أنا من اللي اشتغلوا على آلية التعيينات الإدارية، نحن أنا بوزارة التنمية الإدارية في آلية موجودة بالوزارة قال يوم رئيس الجمهورية حولوها إلى قانون وأنا بمشي فيها، اشتغلنا عليها حولناها إلى قانون، أخذ النائب جورج عايز تقدمت بمجلس النواب أول مرة أجل دولة الرئيس بري، بعدين رجعت أقرت، مين اللي رفضها؟ رفض التوقيع عليها رئيس الجمهورية، مين يعني انه ما بده التعيينات ويكون في آلية تعيينات بطريقة منهجية بطريقة علمية الشخص المناسب بالمكان المناسب وفقا للكفاءات، ببلشوا يطعنوا دستوريا بوقت الطعن هذه المرة كان مخالف عن الطعن القانوني اللي كان وارد بالقبل، ولكن مثل العادة المهم من اكتر هو اللي بيقدر يقنع بركي بطريقة او باخرى انه هو بيقدر يموه الحقائق، ولكن لكن نحن مع المؤسسات السليمة مع الإدارة السليمة، المشكلة في من يكبر الحجر أوقات ويطلق الشعارات في مراحل معينة في طريقة دائمة اعتمدت وهي أسلوب الهروب إلى الأمام، وهلأ في أسلوب تاني جديد ماشيين فيه، يعني بيهربوا إلى الأمام، ما مش الحال بفتشوا عدفات ربيهم العتيقة أو بيهربوا إلى الوراء، بيصيروا يشوفوا شو في شيء بالماضي لأنه ما عندهم، هن اخترعوه مش لأنه حقائق، لأنه هلأ ما عاد عندهم الحجة اللي بتقارع الحجة.
طب نحن اليوم إذا رحنا بهذا الطرح يلي مثل ما ذكرت معاليك هو الطرح موجود بس بأمن أنه يعني بخالف الطائف إلى حد ما، هيدا 3-8 يلي عم بيقولوا علنا أنه هن موافقين عليها إن كان تيار المستقبل علنا أو يعني أقلوا بوسائل الإعلام أو التيار الوطني الحر، طب مين رح يسمي الوزارة المسيحية؟ يعني إذا ما فوت بلعبة التسميات، نحن اليوم هيدا السجال الأساسي لعبة تسميات الوزراء المسيحيين، شو الوضع؟
من البداية نحن كنا مع حكومة اختصاصيين مستقلين عم بيطالب فيها دكتور سمير جعجع من أيلول 2019، فإذا ما تغير موقفنا لغاية اليوم. يعني حتى لما طرح هذه الفكرة الجوفرنمان ميسيون الرئيس الفرنسي ماكرون عندما أتى إلى لبنان بالمرة الأولى وبالمرة الثانية، هيدا كان شعارنا وطرحنا حتى من ما قبل. حكومة اختصاصيين، إذا حكومة اختصاصيين مش معناتها مثل الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال وطلعت بالنتيجة حكومة حزب الله وطلعت حكومة محسوبة كل طرف معروف لمين معينه، ومثل ما قالت إحدى الوزيرات من يومين إيشو بينزلوا من الفضاء في حدا بده يعينهم وما تعينوا إلا اعتبارا لمحسوبيات. وكنا عارفين هيدول الوزراء بالرغم يمكن من كفاءة البعض ومع احترامنا للبعض، ولكن بالنتيجة إجوا ضمن محسوبيات سياسية معينة، مش لأنه هن خبراء بمواضيع معينة. حتى الخبراء ما بيّنوا عن جدارة، وفي منهم لأنه ما إجوا بالحقيبة اللي هن لقلون اعتكفوا وما أداروا الأمور مثل ما هي. في حتى الوزارة ما رح نحكي هلأ، في أسامي كنا منتوقع منها تعمل علامة فارقة، شو عملوا؟ لقينا أنه تكبروا على الحقائب يلي هن موجودين فيها بدل ما يقدروا ينزلوا، بوقت نحن مناخد الحقائب يلي بتكون عادة ما بيهتم فيها البعض ومنعمل منها إنجازات ومنعمل منها استراتيجيات ومنعمل منها تغييرات هي مطلوبة لتأمن الإصلاح بالمرحلة الحالية، وهذا الشيء اللي عم بيطالب فيه المجتمع الدولي. فإذا ثلاثة ثمانيات معناتها إذا بدها تتركب هذه الحكومة على طريقة التسويات، يعني أنت بيطلع لك هالقد وأنت بيطلع لك هالقد وأنت بيطلع لك هالقد، رجعت حليمة العادات القديمة،
يعني ما بتنتج،
يعني أكيد لن تنتج هذه الحكومة. سنعود إلى الحكومة
رقابة دولية، يعني نحن اليوم ما بتختلف شوي عن حكومة الرئيس حسان دياب، لأنه نحن اليوم صرنا مكشوفين دوليا أكثر في رقابة، مجبورين نعمل هالإصلاحات كرمال لو بغض النظر عن الأسماء التي ستطرح.
أنت عم تحكي كارلا عن رقابة، أنت معك خبر أنه من اليوم الحكومة اللي كنا فيها نحن أعضاء كان في دوكان يلي هو الراعي لصدر يلي كانت بدها تعطي استثمارات للبنان ب 11 مليار دولار، هي أموال لونز واسم صغير هبات، ولكن هي استثمارات بتحرك العجلة الاقتصادية بلبنان. لو من 2018-19 تم السير بصدر يمكن ما وصلنا لهون، ولكن كان مطلوب إصلاحات حتى ليقبل المجتمع الأوروبي ويقبل المجتمع الدولي يمشي بصدر، ولكن هذه الإصلاحات لم تتحقق، كانت مطلوبة. يعني أنا قال لي دوكان وينية الهيئة الناظمة لوزارة الكهرباء لوزارة الطاقة، وينني الهيئات الناظمة يلي يعول عليهم دوليا لنقول أنه أصبح في رقابة، هيئات رقابية في القوانين الذي يجب أن ينص عليها أو يتم تنفيذها، في قانون حق الوصول إلى المعلومات أقروه بالآخر ناقصوا مراسيم تنفيذية. هلأ أنا عملوا المراسيم التنفيذية ما بعرف إمتين رح يقدروا يحققوه، لأنه بعدنا عم نسعى لنأمن الآليات لتطبيق هذا القانون ليكون في شفافية بطريقة التعامل مع الإدارة، في استراتيجية مش بس مكافحة الفساد يلي أقرتها حكومة دياب ويلي اعتبرتها ضمن الإنجازات 97% من مشروعها ومن البيان الوزاري، وهي الاستراتيجية نحن اللي عملناها، أنا اللي عملتها وأنجزتها لما كنت بالوزارة، أكيد هي تراكمية على مدى ما أنجز بالسنوات اللي قبل، ولكن ما طرحته على طاولة مجلس الوزراء رفض، وقعدنا صياغتها مع اليو ان دي بي من أول وجديد كلها لحتى قبل فيها مع كل المختصين، لا تم التصويت عليها بالحكومة، ولكن في المقابل في استراتيجية الديجيتال ترانسفورميشن يلي بتأمن دخول العالم بالبلد والإدارة اللبنانية بالعالم الرقمي لنبعد عن الرشاوة، لا تمشي الإدارة ما بقى نتكل على ورقة بتنطبع ومن هون ورقة بتنطبع من هون. الوزير تمنيت عليه، أنا خلصت لهيدي استراتيجية قدمتها بأيلول 2009 لأنه وقت الرئيس الحريري، وقدمتها للأمين العام مكية، كانت بعدها كنا تحدثنا مع وعملنا الاجتماعات تبع الـ governance مع الحوكمة مع البنك الدولي ووافقوا على هذه الاستراتيجية يلي وقتها كان المستشار الدكتور جوحج. اشتغلنا بكتير جدية مع البنك الدولي وقتها كنت بالوزارة على العمل عليها. وبعدين قبل ما نترك بجانفيه بكانون الثاني قبل ما التسلم والتسليم سلمناها بصيغتها العربية. اليوم حدا بيقول لي على وأنا ذكرته للوزير المعني أنه هيدي لماذا لم تقر كما أقرت الاستراتيجية الفساد. قال كان بدها فاين تيونينج وبعض التغييرات والتعديلات. اليوم وصل لي خبر عم بيقولوا بدهم يقروها
مثل ما هي
علما أنه طلبوا من المستشار أنه يقدمها. قال هن ما عندهم الرقم الإحالي بوقت هو موجود. هلا فاقوا انه بدهم يعملوا شيء بركي تحول ليقولوا انه هن فريمان اشتغلوا, وانما بدهم ياخذوا هاي استراتيجيه مثل ما هي يغيروا فيها صفحه صفحتين ويقدموها. انا كنت ما لو تقدمت بالحكومه لما كانت الحكومه ببدايتها لما تعمل. انا نحن من اللي مؤمنين انه العمل هو استكمال استمراريه, بس مش بالوقت الضايع لنفرجي انه والله نحن عملنا انجازات وبحكومه تصريف اعمال هلا بدهم يقروا هيدي الاستراتيجيه او كيف بدهم يوافقوا عليها, وانا ما هن بدي يحطوها باسمهم بس ليقدموها لمجلس الوزراء. ما لي هيدي الاساليب بتاسف لانه هيدا نموذج عن طريقه اداره شؤون البلاد.
وهذا النموذج اللي انت بتتوقعي رح يستمر بالحكومه العتيده في حال شكلت على نفس المنهج ونفس الطريقه؟
يعني بالنتيجه عم تحكيني بحكومه 3-8. طب هو رئيس الجمهوريه عم بيقول انه ما بيقبل, وحتى باسيل بيقول انه لا ما بيصير لازم المسيحيين يسميهم رئيس جمهوريه طالما السنه عم بيسمون السنه الشعب
بيسمون الشيعة.
طيب لقلك ما عم قلك لما حكيت من شوي عن انه الطائف اقر نص نص, يعني شو صار في سوبر باور وليس باور؟ يعني طيب ما فيك تقولي انه ال12 لازم يعينون رئيس جمهورية, وبعدين شو بيرجع بقوله انه التيار الوطني الحر اذا ما بيصير في لقاء معه, حتى بعد ما سمعنا انه صار في اتصالات بين وفيق صفا. شفت اللابسوس اوقات يعني بيبين انه في مين وصي على فريق معين, عملوا لقاءات بين بعضهم, ولكن بالرغم من هالشي ضل في اصرار انه ما بيعطوا الحكومه الثقه. ليه؟
لانه قال نحن ما حدا بيملى علينا شيء, نحن مستقلين وما في وصاية علينا.
رح اقول لك شيء, لما بيقري رئيس الجمهوريه إذا بده ياخد مع احترامي للجميع بده ياخد حصة معينة بتكون على الطريقة يلي هو كان معترض عليها قبل, على طريقة الحصة يلي كان ياخدها الرؤساء السابقين إن كان ميشيل سليمان إن كان إميل لحود.
عم بتشبه اليوم الظرف بظرف الاحتلال السوري.
خليني أكفي لك الفكرة إنه عم نحكي عن ميشيل سليمان, ما كان في احتلال
إميل لحود.
كان في حصة لرئيس الجمهورية, بس بالمقابل بيكون في الأفرقاء الوازنين. يومتها الأفرقاء الوازنين يمكن كانوا اللي معينين السوريين والوصاية السورية إذا بدك تقول هيك, ولكن اليوم لا يقدر ياخد الحصة الأكبر برئاسة الحكومة هو لأنه هن العهد, هو فريق العهد, هو حزب العهد. ما في يكون حزب العهد ويكون بنفس الوقت ما يعطي الثقة, يطالب بأنه حزب العهد بده ياخد المقاعد الوزارية كلها وبنفس الوقت بالمقابل ما بده يعطي الثقة. ليه؟ لحتى عارف أنه ما رح تتمكن هذه الحكومة من الإنجاز ليتنصل من المسؤولية, بضل عنده ملايكته حاضرة بقلب الحكومة ويتحكم فيها, وكمان بالتجاذبات السياسية بيلعب دور المعارض أنه أنا تجاه المجتمع الدولي ما بتحمل مسؤولية يعني هذه الحكومة لأنه ما صدقت عليها.
يعني بدي يوصل لصديق الرئيسي,
يعني بيقولوا بالفرنسوي يقولوا شو إلى فلوغ, ما فيك تاخد اثنين, يعني أنه بدهم الحكومة يلي بتمثلون وبدهم التلت الضامن وأكتر وحب يتمسك لأنه هن مع فريقهم بيطلعوا تلتين ما بيطلعوا تلت واحد, وبنفس الوقت ما بدهم يعطوا الثقة لهذه الحكومة. يعني في ذرة ماد في العيون، في تحايل على الوقائع، في استغباء للشعب اللبناني، في ظروف انتهازية يعمل عليها البعض لحتى يضل يتسلل إلى داخل الإدارة اللبنانية والتركيب اللبنانية ويضمن موقعه الآن. ومثل ما ذكرت بالبداية حتى بالمرحلة الانتقالية، لأنه علامات استفهام كثيرة تطرح، هل من انتخابات نيابية في موعدها؟ نحن مطالب انتخابات نيابية مبكرة. أنا بلشت أطرح علامات استفهام، هل هن ناويين؟
شو هي المخاوف اللي عندك؟ هلأ ذكرت معاليك أنه نحن ما رح نتنصل من المسؤولية من جهة، ما بدنا نعمل الثقة لهذه الحكومة، هل لهذه الاستراتيجية غاية في الوصول إلى سدة الرئاسة باعتبار إذا فشلت هذه الحكومة أنا مخصني، وإذا نجحت هذه الحكومة بالخطوات الإصلاحية المطلوبة منا دوليا بيعتبر أنه هذا الفريق هو موالي لإلي؟ يعني على الحالتين الوزير جبران باسيل عم بيرسم طريقه لرئاسة الجمهورية المقبلة؟
ما عنده غير هدف، لا، لأنه هو موضوع بموقع لا يحسد عليه،
بس بيضرب يعني عهد عمه.
بدأ ضرب عهد عمه من أول ما بلش عهد عمه لسوء الحظ، وهذه يمكن منرجع لأوقات ما عبالي فوت بالمناكفات الضيقة، ولكن يعني لما بيطلع دكتور جاجة على التلفزيون وبيخبرنا خبرية أم بوستيريز، طيب إنه صحيح إنك كانت فاقعة ومهضومة وبعده لهلأ بتتذكر، ولكن ها بكلمة واحدة اختصرت واقع العهد يلي بدل ما يشتغل لا يظهر نجاحه كان عم يشتغل لوصول الصهر إلى سدة الرئاسة. وأظن هذا ما عرقل عمل هذا العهد، لأنه كان فيه يشتغل بغير طريقة. لو أنجز هذا العهد كما كنا نأمل ونتوقع منه عندما دعمنا وصول الرئيس عون إلى سدة الرئاسة ما وصلنا لهون. كان فيه يمكن من خلال العمل على النجاح وإنجاح هذا العهد بطريقة طبيعية يقولوا العالم أنه لازم استكمال ما أنجزوا هذا العهد من خلال وصول حزب العهد واستمراره ووصول يمكن باسيل إلى الرئاسة، ولكن هو حرق كل أوراقه بإيده. نحن مش مسؤولين عن فشله، بس المصيبة أنه البلد كله عم يدفع ثمن سوء إدارة البلد، سوء إدارة العهد، ووصولنا إلى هذه المرحلة الأزمة الكارثية اللي وقعنا فيها.
تعتبر اليوم أنه عم بيستدرك هذا الوضع؟ يعني إذا بدنا نطلع من زاوية موسعة على الملفات اللي عم تطفي على الواجهة، اليوم عم يستدرك العهد ما فاته وعم بيعمل حربه بالملفات الإصلاحية من ملف التدقيق لثورة القاضي عون، إذا فينا نسميها ثورة بملف، لا وصولا للملف ترسيم الحدود. شو بتقرية يعني؟ شو هي المعادلة اليوم يلي عم بيحاول رئيس الجمهورية أو فريق العهد إرساءها على الساحة السياسية برأيك؟
لسوء الحظ، يعني إذا بدنا نبدأ بالملف الأول اللي عم تحكي، ما شاهدناه في اليومين الأخيرين تقشعر له الأبدان بالناحية السلبية وليس الإيجابية.
سلبية؟
نعم.
أنا سيدة الفساد.
وأنا بالنسبة لإلي أن تقوم قاضية بحركة تصحيحية بالبلد شغلة مفروض تكون شغلة عظيمة، ولكن عبر احترام المؤسسات والأصول القانونية والتراتبية السلطوية. بس نحن يمكن تعودنا بنعمل اتفاق الطائف وما بنعترف باحترام بانتخاب رئيس جمهورية جديد، ومنضل قاعدين بقصر بعبدة بتتبلغ انه بطل هي مسؤولة عن هيدا الملف، بتضل بالرغم من هيدا الشيء بتروح بتقرر بتستغل امن الدولة وبتقتحم مكاتب صايرة في المكتف، بغض النظر شو رأيي بالموضوع. وهلا بقلك صراحة شو رأيي بالموضوع وليش مكتف بالزيت، ولكن انطلاقا من هون هيدا الشيء فرجينا انه لا، هذه الفوضى وهذا المشهد الهستيري بشكل او باخر الشعبوي. القاضية مفروض هي تكون رمز للرصانة، رمز لاحترام القوانين، مش تلبيط وتدفيش وشد قوى الأمن بإيدهم وإجبارهم على اقتحام باب، خلع باب بوقت هي بطل عندها الصلاحية وتفوت تتيطئ، يعني أنه تقرر تعتكف بالداخل وما تعود تظهر وبالقوة بدل ملفات. أنا بعتبر أنه المحامي صديق ألكسندر نجار اللي هو قمة الثقافة وقمة الاحترام فجع بهذه المشهدية، وبتصور كانوا ما بدهم هني يخالفوا القانون وبقيوا عم يحترموا القانون لآخر دقيقة، وحتى سلموا ما طلب منهم بوقت البعض لامن انه ما كان لازم يسلموا، لانه في قاضي تاني ليشع هو اللي صار مستلم الموضوع ولازم هو يجي، وكان رايح باليوم التاني بعد الظهر، ولكن حدا بأمن الدولة اتصل في ضابط قال له ما تجي لانه في البعض من هولي اللي عم يدعوا انه هني عم يدعموا مكافحة الفساد ونصبوا نفسهم ممثلين للثورة وللمجتمع المدني ولمكافحة الفساد، وكانت هي على رأسهم عم تقتحم أبواب شركة الصايرة في الأركتة.
هني قابلوا رئيس الجمهورية وقت كان في هذه التظاهرة على القصر الجمهوري،
هني انتدبوا نفسهم ليمثلوا الثوار، يعني بوقت الثوار قالوا انه هولي ما بيمثلون، يعني ما في الواحد يكون هو يقرر يكون مع الثورة وفجأة يختزل الثورة بوجه يمكن احترام الصورة الحضارية الأخيرة اللي متبقية لهذا البلد. يعني بدك تضرب حضارة بلد تضرب له قضاءه. نحن كنا عم نقول يا ريت يعملوا مثل ما عملوا بإيطاليا، يعني الكف الأبيض لما
تبع الأطباء،
لا لما كافحوا القضاء كافح المافيات، هلا بنسى التعبير الأساسي شو هو، ولكن هني قدر لأنه مدعوم من السلطة قدر يعني يقمع كل المافيات بإيطاليا كانت ناجحة جدا. نحن عم ندعي لها، نحن دعينا لها بقضية انفجار مرفق بيروت، نحن عم ندعي أنه استقلالية القضاء، ولكن استقلالية القضاء وتمكن القضاء من القيام بدوره شيء، واستنسابية القضاء وكل واحد يشد بالقضاء لميلته من خلال التعيينات السياسية أو من خلال مواقف بعض الوزراء اللي يمكن بشكل أو بآخر وزنت بين المخالف وغير المخالف واللي أعطى التعليمات، يعني بتحس إنه مزبوط صرنا بجمهورية الموضوع أكتر من هيك بكتير.
هوني مزبوط هيدا السؤال يلي كان طرحه صراحة زميلك النائب جورج عقاس بتكتل الجمهورية القوية، كان ذكر أنه نحن عم نطرح اقتراح قانون لاستقلالية القضاء، بمعنى في مثل نيوانس كمان ضرورية، نحن مع استقلالية القضاء ولكن لسنا مع ديكتاتورية القضاء، لازم يضل في سقف للعمل القضائي بالجسم القضائي، هيك كان عم بفسر لي الرئيس جورج عقاس. يعني بتعتبر اليوم هيدا اللي تمثل باللي عم قامت فيه القاضية غدا عون،
في هرمية، في تراتبية إدارية حتى ضمن القضاء. هلأ الوزير على ما يبدو قررت أنه تحيدها عن ظهرها وتحيلها للتفتيش القضائي، يبدو بعد ما اتضح لنا اليوم أيضا أنه حتى نتيجة التفتيش القضائي بدها ترجع لمجلس القضاء الأعلى. يعني هون اليوم في مظاهرتين على ما يبدو، واحدة مع غدا عون، أكيد خطرة، أكيد خطرة استدراج القضاء حتى إلى التفسخ، إلى الضياع، إلى يعني الابتعاد عن كل ما هو همروجة شعبوية لأقحامه بالمزيادات الداخلية. هيدا الأمر يعني نحن كنا عم نحلم أنه بس طلعنا من الوصاية السورية يتم تنقية القضاء، يصير القضاء الشخص المناسب بالمكان المناسب ويمارس دوره بشكل مناسب. اليوم عم نلاقي أنه حتى هذه الصورة شوهت ليس فقط تجاه لبنان، ولكن هذه المشهدية اللي نحن اليوم بعصر الإعلام الحديث حيث حيلا شغلة بتطلع على السوشيال ميديا بتنقلها وسائل الإعلام العالمية. كتير حلو هيدا المشهد لما شفناه على وسائل الإعلام العربية والغربية، إنه هيدا هو تحقيق للقانون ولا هستيريا القانون.
ما فيه جانب سياسي، يعني تنكون منصفين ببعض الأحيان ما عليك، في اتهامات إنه هيدا الموضوع فيه جانب سياسي مشان هيك تم كف يدا للقاضي عون، وبعلم إنه هي كانت مستلمة الملف بس ما في معطيات رقمية بعد هي أظهرتها للعلن.
في مطارح قال ميشيل مكتف انه في سؤالات طرحت عليه، هو شغلته ينقل الدولارات، هو يعني المؤسسات يلي بتطلب منه نقل هذه الاموال ان كان الى خارج لبنان عبر الطائرات وان كان الى داخل لبنان، وهو مؤسسته عالميه وعنده ابروفل حتى من الولايات المتحده، لانه هيدي شغله كتير دقيقه، مش بسهوله بتاخذي رخصه انك تنقلي العملات الاجنبيه للخارج ولا داخل. فاذا هو ما له حق يكشف عن المعلومات يلي عنده، هو في اطار محدد بيعلن عنه ومن هونيك ورايح بيروح بكفي المحقق والتدقيق بالمكان الثاني، مزبوط أو لا؟ ولكن يعني أنا هون كمان بستغرب أنه كمان بستذكر لما عطاولة مجلس الوزراء لما كنت بال 2019 لما كتبت نداء الوطن يلي هو أسسها ومؤسسة ميشيل مكتف، ومعروف أنه ميشيل مكتف 14 أدار، قال أهلا بكم في دولة إيرانستان وحطوا صورة أحاله نداء الوطن إلى القضاء. طلعت أنا على طاولة مجلس الوزراء وقلت لهم أنا مع غنية فيروز، ما في حبوسة ساعة كل الناس، مش بهالطريقة بيتم التعاطي مع الإعلام الحر بلبنان، ما فيك تحيل الإعلام الحر إلى القضاء لما ما بيعجبك العنوان يلي بيكتبه وبطريقة استنسبية. اليوم كمان في استقصاد لبعض الرموز. أنا بالمحيط اللي حوالي، أنا مع تطبيق القانون ومع تطبيق القضاء، في حدا يقول لي هل شهدنا مشهد مماثل للقاضي عون مثلا لعند الصرافين يلي تبين أنه هن عم بخالفوا بالضاحية الجنوبية؟ هل شفنا شي مشهد مماثل بمناطق نفوذ حزب الله حيث كلنا منعرف أنه هن عم يعملوا دولة ضمن الدولة؟ نحن بيريح، بس هون بدي ألفت لك الانتباه انه دولة ضمن الدولة تبعية حزب الله. بارح كان في كلام للشيخ صادق النابلسي ضمن تقرير لفرانس 24، انا حضرت التقرير كله تبع فرانس 24 يلي مدته الدوكيومنتير الوثائقي نص ساعة عن التهريب من لبنان وسوريا، واحدى المحطات استقت جملة من اللي قالون الشيخ صادق النابلسي، وبلفت الانتباه انه تكلم بطلب من حزب الله، يعني مش برأي خاص، هذا ما تم تقديمه للشيخ النابلسي لما استمعنا لحديثه. شو قال؟ التهريب جزء من عمليات المقاومة، يعني حزب الله بيعتبر التهريب مشروع ليجل، يعني كسر القوانين مشروع لتأمين الاحتياجات، لأنه لبنان وسوريا خاضعين للقيود الدولية وللمؤامرات وإلى ما هنالك بالطريقة التي وللحصار. برأيك هذا الكلام على ماذا يدل؟
هذا الكلام أنا بدي أسأل، هذا الكلام كيف نحن بدولة لبنانية إذا بعد نحن منضلنا للجمهورية القوية مع عليك؟ طيب هذا الكلام وين بيروح؟
نحن أول مين من طالب؟ نحن أول من طالب بترسيم الحدود، مش بس البحرية وإنما البرية بين لبنان وسوريا. 60% من المواد المدعومة في لبنان تذهب إلى سوريا بشكل منظم، يعني بهذا التقرير بنصح الكل يشوفوه. أنا حضرته عند الزميل سيمون بوفاضل على الكلمة أونلاين، امبارح عم بحضره كيف فايتين ظاهرين وتحديدا بمنطقة القصير اللي فيها تداخل بين الحدود اللبنانية السورية، وانه هو اللبنانية داخل الحدود السورية بحق لهم، بس هني لما بيهربوا المازوت والبنزين واللحم والقمح وإلى ما هنالك، وين عم بيروحوا؟ عم بيروحوا إلى الداخل السوري يلي عم بيجرب يتجنب السيزر أكت، العقوبات الدولية يلي محطوطة على النظام. نحن هالشعب المعطر يلي عم يدعم نظام بشار الأسد يلي أكل حقوق شعبه
من أموال المودعين،
من أموال المودعين اللبنانيين. هذه هي العترة على اللبناني يلي عايش بظل هذا الواقع، والعين الوحدة يلي بتشوف من منظار واحد وبدها تعمل دولة بمنطقة وحدة، وبتنسى الشوازات كلها يلي عم بتصير حيث لا يطبق القانون، وبكل وقحنة بيطلعوا بيقولوا لنا هذا التهريب شرعي.
كان في نشاط على مستوى الدولة باتجاه لبنان بالفترة الأخيرة، تنبلش أولا بزيارة وكيل وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل للبنان. قديه عندها تأثير؟ ما مدى تأثيرها؟ وكيف شفتيها؟ وكيف بتعكس توجه تبع الإدارة الأمريكية الجديدة، علما أنه هو كان بزيارة وداعية لمنصبه؟
يعني كون هيل إجا لبنان بزيارة وداعية، ما كان إجا لو في ما في عنده مهمة من قبل وزير الخارجية الأمريكي الجديد، يعني بعده عم بيقوم بدوره كوكيل وزير الخارجية الأمريكية وليس بصفة شخصية. يعني هو أول قرر يتقاعد بسبتمبر ديفيد هيل، وهو أكثر من هو على علم بالملف اللبناني طالما كان مستلم هيدا الملف وكان سفير لبلاده في لبنان، وهو معروف أنه ديمقراطي، يعني منه بعيد عن الإدارة بايدن الحالية. ولكن لا شك أنه هيل أتى إلى لبنان بزيارة وداعية، ولكنها بتجي بسياق الزيارات الأخرى، يعني اللي قام فيها وزير الخارجية المصري الأمين العام المساعد للجامعة العربية دكتور حسام زكي، وزيارة كل من المفادين الخارجيين لفرنسا لبريطانيا. يعني صحيح في مشهدية نوعا ما غريبة، انه الكل يقول انه المشهد اللبناني ممسوك من قبل حزب الله وإيران وهن الأمر الناهي، ولكن هذه الحركة اللي عم تتواجد بلبنان ان كان خليجية حتى ذات طابع سعودي عربي أوروبي أمريكي، تأكيد من المجتمع الدولي لحرصه على لبنان، ويعني لل قول أو توجيه رسالة أنه ما يحصل حاليا من إمساك بالورقة اللبنانية من قبل حزب الله وإيران هو إمساك ظرفي. يعني الموفد الأمريكي جاء إلى لبنان ليؤكد الشروط الأمريكية،
يعني هي العناوين العريضة تبع زيارته.
أي نعم،
أنه وهي لا يمكن فاعلة ومؤثرة.
نعم، أنه هو بعد الولايات المتحدة لم تتخلى عن لبنان كما يظن البعض، يعني لها مدلولات هذه الزيارة، وأنه الحكومة التي يجب أن تشكل والجميع يدعو إلى تشكيلها لا يمكن أن تكون إلا وفق معايير إصلاحية دولية، والمساعدات إلى طريق واضح هو تحقيق الإصلاحات. هيدي الرسالة الأساسية يلي عم بيوجهها لكل اللبنانيين يلي التقاهن، وأكيد ما بيلتقي إلا اللبنانيين يلي منن على لائحة العقوبات الأمريكية، لذلك لم يلتقي بباسيل، وإنما سمعنا كتير بالأمس عن لقاء حصل عشية وصوله إلى لبنان مع ممثل عن باسيل يلي هو الوزير بوسعب، مع الوزير جريساتي ومع النائب ألاعون،
تهيئة
نعم تهيئة للقاء رئيس الجمهورية. وكنا مبارح عم نشهد أيضا حملة جديدة من التصريح والتصريح المضادة يلي كشف عنا الإعلامي أو المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد، وقال لهم لا هيدي المعلومات دقيقة، ولو عطيته بعض يمكن التكذيبات بالنسبة للي طرحوا عن المواضيع التي تم الحديث فيها.
يعني عن مساومة لرفع العقوبات عن الوزير جبران باسيل.
هني ما بيقولوها.
فنوضح بس شو.
يعني بطبيعة الحال هني ما بيقولوها يمكن بشكل مباشر، وإنما بيتم أخذ الحديث للوصول إلى هذا المنحة. ويقال إنه حتى السفيرة الأمريكية قالت إنه في عقوبات أمريكية وهيدي ضمن الأطر القانونية اللي لا يمكن تخطيها. يعني عم بيجربوا يشوفوا يمكن بإطار المساومات كيف بدهم يرجعوا يفسحوا الطريق أمام باسيل لرئاسة الجمهورية، ولكن دون ذلك عقبات. وعلى كل حال يقال إنه حتى الموقف يلي اتخذ من مسألة تعديل مرسوم الحدود البحرية 6433 وعدم توقيع رئيس الجمهورية على تعديل المرسوم وكل التجاذبات اللي صارت بهيدا المجال، وانه يعني بدل الخط 23 لازم يكون الخط 29، وانه كانوا قايمين لقيامة انه ليه وزير الاشغال ما بوقع، من بعد ما وقع وزير الاشغال صار دور رئاسة الحكومة يلي هي مستقيلة ووزيرة الدفاع، ويعني عم يتقاذفوا الكرة وكأنه الكل عم بيقول انا بريء من دم هذا الصديق، انا أطالب بحقوق لبنان، ولكن عمليا من لم يطالب بحقوق لبنان ويخشى من تحدي إسرائيل وربما أيضا تحدي الأمريكيين هو من لديه بزار بشكل أو بآخر مع الأمريكيين،
أنه
بدي خفف من العقوبات، وأنه كما قيل أنه يمكن ما بقى في عقوبات على هيدا الشخص لأنه أخذ العقوبات، يمكن في عقوبات أوروبية لاحقا، ولكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك عقوبات على آخرين ضمن هذا الفريق. نحن بعدنا بانتظار أصلا مش اللبنانية يلي بحطوا هذه المعادلات، وليش في منهم من المسؤولين عم يتعرضوا لعقوبات إن كان لبنانية وإن كان أوروبية، اليوم بدو يتم بحثها لنشوف شو الأسس يلي على أساسها ستتم معاقبة وضع عقوبات على بعض المسؤولين اللبنانيين، ولكن هي بإطار عرقلة سير الدولة اللبنانية، بإطار الفساد، بإطار
صورة الدولة يعني اللبنانية ككل،
اهتراء الدولة وعرقلتهم لقيام هذه الدولة.
طب معاليك ما في خيوط ولا ما في اتهامات وأصابع اتهامات لأفريقاء لبنانيين بيعملوا لوبيينج بالأروقة الأمريكية أو إن كان بالأروقة الأوروبية بيساهموا بطريقة ما بفرض هذه العقوبات على اللبنانيين؟
أنت بتعتبري إنه المجتمع الدولي ممكن يطلع عقوبات فقط لأنه حدا عامل عنده لوبينج، ولا لأنه في عم نحكي عن دول بتحترم نفسها؟
يعني
عم نحكي عن أوروبا يلي هلأ ألمانيا هي حاملة اللواء فيها لمعاقبة أو وضع عقوبات على حزب الله، وهي اللي كانت رائدة بعدم التفريق بين الجناح السياسي والجناح العسكري. يعني مش إنه هيك فجأة بيقرروا بيناموا بيقوموا انه والله نحنا عجبنا راسه لفلين ممكن نسيره لنعمل عقوبات على فريق تاني.
يعني ملف فيه معطيات،
اكيد فيها معطيات، والمرتكب هو اللي وصل حاله لهون، وما فينا عطول نحط انه في مؤامرات دولية لانه يعني هذا ما جنته يداك. لا، في عقوبات سياسية، في بعض العقوبات يمكن فيها قصة التحالف مع فريق تاني عليه عقوبات، ولكن نحن بنعرف انه اوروبا اكتر الاتحاد الاوروبي كتير بيحارب بشكل كتير كبير الفساد، يعني البلانشيمان دارجان تبييض الأموال، هيدي شغلة جوهرية بالنسبة للأوروبية. حتى دول الاتحاد الأوروبي تخضع لعقوبات ولتدقيقات، حتى لما الاقتصاد مثلا بقبرص ازدهر كتير صار في علامات استفهام انه هل في تبييض أموال للروس بقبرص، مشان هيك وضعوا المسألة تحت المجهر. لا، يعني هيدي مسائل خاضعة للقوانين الدولية وليس للمزاجات الاستنسابية ولا لللوبينج، يلي إذا عملت لوبينج وكان فيه يمكن وقائع يتم الاستناد لإلها لإصدار هذه العقوبات ممكن، ولكن انه بتعملي لوبينج بلا ما يكون في مستندات موثوقة وموثقة هذا لن يحصل. يعني
قبل ما نروح على العقوبات الأوروبية تنشوف إذا هذا كان السيناريو الأسوأ اللي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنما بدي ضلني بزيارة هيل. بدي أعرف شو صار باللقاء مع رئيس الهيئة التنفيذية بحزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وهل كان لقاء مثمر؟ شو هي ما بين السطور والرسائل المهمة يلي تمخرت عن هكذا لقاء؟
يعني بالطبع هو لقاء مثمر، لأنه في وضوح للرؤية عند الفريقين. يعني الأمريكيين صحيح يعقدون الاجتماعات لاستضاح الصورة، ولكن كمان في عندهم قراءة مسبقة من خلال المعطيات لمواقف كل هذه الأفرقاء يعني يلي بيتعاطوا سياسة على الساحة اللبنانية. هلأ الاجتماع مع الدكتور جعجع ركز على مجموعة عناوين. الاجتماع مع الدكتور جعجع ركز على مجموعة عناوين، يعني أول شيء هو تركيز على مسألة فشل الحكومة. دكتور جعجع استفاد بوجهة نظر القوات اللبنانية من أنه المجتمع الدولي عم بضيع وقته من خلال كلامه وأصراره مع التركيبة الحالية على تشكيل الحكومة، والدليل ما نشهده من 6 شهور لليوم دوران في حلقة مفرغة. لذا على المجتمع الدولي أن ينتقل من التركيز على الحكومة يلي واضح أن أفقها مسدود حتى لو تشكلت، يعني إلى مسألة الانتخابات النيابية أكانت مبكرة أو بوقتها. يعني التركيز لازم ينتقل من الانتخابات، من تشكيل الحكومة إلى الانتخابات النيابية. يمكن القوات بتصر أنه كان لازم تصير بشكل مبكر، ولكن هذه المطالبة عم بتصير من 2019، ولو حصلت بوقتها كانت تغيرت كل المعطيات وتم إعادة تركيب السلطة. اليوم همنا أنه يكون في انتخابات بوقتها. كذلك الدكتور جعجع شرح له بشكل مفصل أنه ما ممكن يتغير الواقع السياسي بلبنان إلا من خلال إعادة إنتاج هذه السلطة، وتوجه له بالكلام يلي يعني بيقنع المجتمع الدولي يلي هن بيقدروا مفاهيم المؤسساتية والديمقراطية، انه عندما يحصل اي انسداد باي دولة ديمقراطية في العالم على المستوى الوطني، على المستوى المالي، على المستوى السياسي، عندما تحصل ازمة حكم البلد بيروح لانتخابات. كان ديفيد هيل مستمع إلى هذه النظرية، وكان التركيز على ضرورة الانتقال من الكلام يلي ما بيوصل إلى أي نتيجة إلى مكان آخر، يلي هو مرة جديدة إعادة إنتاج السلطة يلي بشكل المدخل لكف يد الفريق الحاكم وإنتاج فريق سياسي جديد. إضافة كمان تم التركيز على دعم طلب القوات اللبنانية بلجنة تقصي حقائق دولية، وكمان طلب استمرار دعم القوى الأمنية يلي بتشكل العمود الفقري للاستقرار بلبنان.
معاليك ديفيد هيل تحدث انه عناوينه العريضة كانت الشفافية، الإصلاح، والتوافق السياسي على المضي، يعني التوافق السياسي بين المعنيين من الكتل السياسية حتى نوصل لحكومة. هذين الشرطين هن مدخل لمساعدات أمريكية للبنان. طب وين دو؟ هل يعني ما يعني صار في ربط نزاع لوجود حزب الله بالحكومة كمان؟
يعني يعني مشكلة المشاكل حزب الله هو بالنسبة للبنان وبالنسبة للمجتمع الدولي، يعني هو اللي أدى إلى قطع علاقات لبنان الخارجية، وهو اللي عم بيحول دون قيام المؤسسات، وهو يلي عم بيشجع قوى سياسية على القيام بمقايضات متواصلة، والمقايضات يعني بغطوله على سلاحه مقابل استهتار بالعمل المؤسساتي وممارسات سلطوية يعني الغائصة فينا نقول بالفساد. القوات لما عندها تركيز مستمر على موضوع السياسي، على السيادة بالأحرى، هو لأنه ما ممكن قيام دولة إلا من خلال دولة مؤسساتية واضحة المعالم.
في توافق وهيدي
بدها إدارة واضحة، يعني إدارة جيدة للدولة من فريق، من خلال فريق سياسي جيد، يعني عبر الانتهاء من هيدي الهيمنة تبعيد حزب الله. فإذن يعني هون تلتقي مع المنطق الأمريكي اللي بيعتبر أنه حزب الله هو عامل عدم استقرار بلبنان، ومن غير الممكن تركيب إعادة هيكلة الدولة بلبنان طالما حزب الله والهيمنة الإيرانية موجودين على مكونات السلطة في لبنان. من هون كان في رهان يمكن بشكل أو بآخر على الثورة يلي انطلقت ب 17 تشرين وعلى الناس نفسها، لأنه شافت بعينها هيدا الفريق يلي تحكم برقبتها لما انتجته بالانتخابات النيابية الماضية وأوصلها إلى ما وصلت إليه. مشان هيك لازم قلب الطاولة على هؤلاء. لما بتحكيني عن موضوع أنه هيل بيقول في توافق بين الفرقاء لتشكيل الحكومة، بس هن عارفين أنه توافق سياسي على أي أساس؟ أنه رح يقبوا باط على أنه حكومة مسيطر عليها حزب الله، رح يقبوا باط على أنه حكومة فيها من الفساد السياسي لحتى لا أظن أنه تم ربط هيدا الشرط. يعني هن مع تشكيل حكومة ولكن بعدهم مع المبادرة الفرنسية اللي هي يمكن حكومة المهم تقدر تكون إصلاحية، بس إذا بتكون هالقد بمحسوبيات سياسية لا يمكن أن تكون إصلاحية، لأنه رح نرجع على مسألة التسوية ورح نرجع على مسألة مرق لي تمرق لك، وبغض النظر من هون وبغض النظر من هون، لأنه فكرك الاي ام اف أو حتى سادر كانوا مقتنعين أنه 100% إذا تم تشكيل حكومة الفرقاء اللبنانيين المنغمسين بالفساد ما رح يشتغلوا بطريقة ذكية من خلال الإدارات الحالية الموجودة ليطلعوا يمكن نسبة معينة من تحت الطاولة، وأنما بطريقة مش على المفضوح كما كانت تتم سابقا. لا حبيبتي، حتى ونحن على طاولة مجلس الوزراء بقدر أكد لك أنه هناك طرق جانبية وتحت الطاولة للاستمرار بفساد، وأنما بتبطل هالقد مفضوحة ويمكن بتخف الدوز شوي، ولكن ما بتصور في حدا مقتنع أنه هالمية بالمية الأيادي البيضاء ممكن هي اللي تجي تستلم بلد مهترئ كما هو في لبنان. نحن القوات هذا أقصى ما نطمح إليه ونصب إليه، ولكن يعني
اسمحي لي استطرد، يعني نحن اليوم نفهم انه لا قيام للدولة بوجود منظومة او دويلة حزب الله بكامل قطاعاتها، ان كان صار في عندها قطاعاتها التربوية الثقافية الاجتماعية الغذائية. اليوم عم نشهد نحن كمان صار عنده حزب الله منظومة غذائية امن غذائي منفرد. التهريب يلي ذكرتيه باول الحلقة ويلي اعترف فيه الشيخ، طيب اليوم اذا اجى الاي ام اف وعطينا هالاموال شو بيصير إذا راحت رجعت هربت على سوريا؟ يعني لا قيام للدولة بوجود هذه الدويلة.
لذلك كان تركيز القوات اللبنانية ودكتور جعجع خلال اللقاء مع هيل على تعزيز دور القوى الأمنية. يعني شو كانت ذريعة حزب الله بالزمانات لعدم تطبيق أنه تعطي اليونيفيل دورة بالجنوب والجيش اللبناني؟ أنه الجيش اللبناني غير قادر على السيطرة على على الحدود اللبنانية. تبين بعدين أنه لا، قادرة ونص وحبة مسك، هي المهم نعزز دور القوى الأمنية اللبنانية ونعطيها صلاحيات أكثر. وهيدا نفس الشيء ممكن ينعمل الأسلحة بتنوجد، بتلاقي أنه المجتمع الدولي حتى لما ما بده يمرق عبر المؤسسات التقليدية اللبنانية عم نقرأ كتير أنه عم بيحاولوا يوصلوا له مساعدات لدعم، لأنه صار فيه مثل تعب لعناصر الجيش لأنه بيخدموا كتير وبالمقابل مردودهم كتير قليل وزهيد، وحتى يمكن الأشياء اللي كانوا يستفيدوا منها أون باراليل بشكل موازي عم ينحرموا منها. لك حتى الأكل سحبوه منه، الدجاج واللحمة. بقى الدول الكبرى عارفة أنه هيدي نقطة ضعف بالنسبة للبنان ولازم تعزز دور الجيش بلبنان والقوى الأمنية التانية، بقى عم بيجربوا يدعموها بشكل أو بآخر من دون المرور بالمؤسسات يلي عليها صيغة الفساد إذا صح القول.
ميزان الرعب هي كانوا عم بيقولوا ممنوع يتسلح الجيش طما يكون في قوة عسكرية قوية بوجه العدو الإسرائيلي.
خلاص تعبنا منها هذه المقولة أنه المقاومة يجب أن تبقى لأنه هي عصب لبنان وهي اللي عم تحمي لبنان. ومبارح بهذا الروبرتاج برجع بشوف أم عم تتفاخر أنه هي بعتت ابنها يموت بسوريا. أنا ما بعرف بعد لهلأ أمي بتبكي على ابنها اللي مات موتة طبيعية، كيف أم فيها تبعت ابنها للموت لقضية ما بتخصه، لقضية إقليمية، مش إنه ليدافع عن الجنوب وإنما ليحارب بسوريا لمصلحة إيران تحت حجة إنه قال بدون يمنعوا داعش يفوت على لبنان. وهيدي يعني الحجج يلي ياما رموها بوجنا.
هيدي الحجج ولا وقائع؟
لا لا خلص تبين
على
إنه
الحدود اللبنانية.
مين اللي ردوا؟
مين اللي ردوا؟
الجيش مش حزب الله بدون ما يخزوني. فإذا لما بينعطى الجيش القوة اللازمة بيقدر يحمي لبنان، فإذا وإلا شو له موقع؟ يعني هن مهم، هن بيستمنوا إنه الجيش يضل ضعيف. واللي كنت عم بعطيك إياه إكزامبل عن الشيء اللي بيحصل بالجنوب، نفس الشيء كانوا رافضين انتشار الجيش من بعد حرب 2006. وصل الجيش واستلم بالجنوب وتبين إنه الجيش بحافظ على حدود لبنان أكثر من ما يدعون هن، إنه المقاومة هي للعدو هي علة وجودهم. يعني ما عم ينعطى القوة الحقيقية للجيش. يعني اليوم منلاقي إنه الجيش عم بيطالب بتعديل مرسوم الحدود البحرية 6433، منلاقي انه حزب الله ساكت ليتركها ربط نزاع لحتى بعدين يعطي رأيه بالموضوع، يلي بيعتبروا انه هني بيدعموا الجيش وقدام الجيش والمدرش والمحاربين الجيش وإلى ما هنالك، موقفهم انه ما بيوقعوا لأنه ما بدون يوقعوا بمخالفات وما بدون يستفزوا إسرائيل. فإذا لا، علامات استفهام تطرح تعزيز دور الجيش يحمي الحدود، القوانين الريزوليوشن القرارات الدولية هي إذا تم تطبيقها مع الجيش بتنشر قوات دولية على الحدود بين لبنان وحتى سوريا. في الدولة اللبنانية تطلب وجود مثل هذه القوى ضمن القرارات الدولية الموجودة حاليا من ضمن 1701. هيدا الشيء اللي بأمن نبطل نحنا المنطقة يلي بتستفيد سوريا منها لتأمن استمراريتها، وإيران بتستفيد منها لتعزز حلفائها بلبنان يلي هن المقاومة الإسلامية في لبنان، وطول عمرهم بيعتبروا حالهم فرع لإيران ولا يعتبروا نفسهم لبنانيين أصحاء يعني، وبيعطوا مواعظ بالوطنية وهن أبعد ما يكون عن مبدأ الحفاظ على لبنان. هن بالنسبة لإلهم لبنان شقفة بدهم يسيطروا عليها، من كان من شراء الأراضي، إن كان بالديموغرافية، إن كان بوصول إلى البحر المتوسط مثل ما قال أكثر من ضابط إيراني. هي السلاح أداة بإيدهم، هي أداة بإيدهم أكثر ما أنه احترام للبنان كدولة وككيان.
طب معاليك نحن هلأ اتطرقنا شوي لتعديل مرسوم الحدود البحرية 6433، هل توافقين المقاربة التي تقول بأنه هذا الملف هو مثل أوراق اعتماد تقدم من قبل، عفوا على التعبيرين، هي مقاربات بوسائل الإعلام، أنا ما بتبنيها، قائد الجيش للوصول لسدة الرئاسة عم بيقدم أوراق اعتماده عند حزب الله، علما انه في اشادات جدا للجيش بهذا الخصوص لانه تناولها بطريقه جدا مهنيه.
انا بفتكر يلي عم بجرب يطرح مثل هذه التصاريح او التحاليل او الى مهنالك هو يلي عنده مثل عقده من كل حدا ممكن يكون مشروع مطروح لرئاسه الجمهوريه. يعني
في تلميحات
حتى حاربوا، يعني منتذكر الحروب يلي صارت ضمن العائلة الوحدة ضمن الأصهرة لأنه في خوف من أنه أحدهم إذا عمل قائد جيش ممكن يرجع يعمل
بدون يحملوا علي
رئاسة الجمهورية. ليه بدون يحملوا علي؟ ونفس الشيء هيدي هلأ بإطار الحرب يلي عم بتصير على قائد الجيش، بينما الطريقة المختلفة نحن منقول أنه حسب الظرف المناسب ممكن يكون دكتور جعجع من المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولكن مثل ما ذكرت لك من شوي كان أحد نقاط البحث هو دعم قوى الشرعية اللبنانية بإطار البحث مع هيل. شو معناتها؟ معناتها مصلحة البلد هي اللي بتفوق على أي مصلحة شخصية. فإذا يلي عم بيحاولوا يكبوا الرماد في العيون لمحاربة قائد الجيش هني هالقد حساباتهم ضيقة وصغيرة، لأنه نحن مع الجيش الشرعي اللبناني يلي بيحمي كل لبنان، وهيدا هي المفارقة يلي ادعوا فيما مضى يعني حماية الشرعية اللبنانية، هن اللي استعملوا هذه الشرعية في الحروب الداخلية اللبنانية، بينما نحن عم نكرس وعم نطالب بدور الجيش بحماية الحدود اللبنانية ومع منطق الحياة يعني اللي سبق ودعا له غبطة البطريرك الراعي.
يعني بالرغم من أنه هذا الموضوع ممكن يعطي ورقة مربحة لحزب الله لجهة الإبقاء على سلاحه كونه مقاومة، القوات اللبنانية تدعم هذا الطرح الوطني وتسلم مهمته إلى الجيش اللبناني لحماية الحدود البحرية، هيك يعني؟
أكيد ما عم نسلمه ورقة مثل مزارع شبعة لحزب الله، لأنه بالتفاوض ممكن توصلي تحصلي حقوقك، مش بالإذعان ومش بالحروب. يعني أسلوب تحقيق مصلحة الوطن هو اللي منختلف عليه. يعني انت بيقولوا منطق الخز وطالب، انت عليك تقدمي الوثائق اللي عندك، تقدمي المرسوم اللي عندك، ويمكن مش بالضرورة يتطبق بالوقت المباشر. ال 1559، ال 1701، ال 1680 هي قرارات دولية ما اتطبقت كلها لغاية اليوم، ولكن انت حافظتي على حقك لما المجتمع الدولي اصدر قرارات دولية بتحميلك حقك، يمكن ترجع تستفيد من هذه القرارات في يوم ما وتتطبق. حتى ال 425 يلي بيحكي عن انسحاب العدو الاسرائيلي من لبنان الا وعاد بعد مرور الزمن وتطبق، لو هن بيدعوا انه هن طبقوه، ولكن المقاومة كانت بلشت قبلهم بزمانات بالجنوب.
بعد ما طبق، لانه بعد ما في تحديد بين ترسيم حدود بين لبنان وسوريا، وإلا يعني كان في كمان مناطق انسحبوا منها.
في الخط الازرق، ولكن في قصة أندوف يلي مبارح اصدر تصريح وبعدنا مطلعين عليه كلنا، الرئيس السوري رئيس النظام السوري بشار الاسد، يلي خلال محادثاته مع المندوب الأمريكي بال2011 كان قال أنه المزارع شبعة هي سورية، وهيدي مش ورقة فيهم يستعملوها اللبنانية، ولا ممكن تستعملها المقاومة للإدعاء أنه هيدي أراضي لبنانية، وهيدا رح يصدر بكتاب عن المبعوث الأمريكي يلي كان موفد إلى المنطقة وكان عم يتحدث مع بشار الأسد بهيديك المرحلة. فإذا هيدي معطيات موثقة. نحن عطول منقول هاي ورقة بدك تنتزعيها، خلي يقولوا إنه هاي أرض لبنانية، ولكن لغاية الساعة عند الأمم المتحدة هيدي الأرض بعدها سورية وفيها قوات أندوف، ما فيها قوات اليونيفيل. فإذا يعني الورقة غير صالحة.
طب في صدفة اليوم فيها نعتبرها تصادف انه كمان يصير في خروقات لمياهنا على الحدود الشمالية مع سوريا بنفس الوقت اللي احنا عم نحكي عن اعادة ترسيم الحدود البحرية بالجنوب؟ هل هي محط صدفة؟
لا، لانه نحن عارفين من الاساس انه البلوك رقم واحد هو متداخل، ولكن بدل ما كمان نطرح الموضوع ونحكي عنه قبل ما سوريا تلزم، وقبل ولما كان نحكي بالموضوع بالجنوب البلوك رقم 9 قبل ما إسرائيل تلزم، ناخد وقتنا، لأنه نحن على طول منعتبر أنه المجال مفتوح أمامنا، بوقت أنه موضوع الغاز هو الأمل بالنسبة لمستقبل الشباب اللبناني، يلي ممكن يكون في شيء بغطي على شيء على حالة الهريان الاقتصادي والمالي يلي موجودين فيها حاليا. بس حتى الأوراق يلي بتضمن حق لبنان مش فاضيين نحكي فيها، لأنه بالنا بالبواخر، بالنا بالحروب العباسية، بالنا بدنا نعمل معامل كهرباء تحت ستار الدفاع عن حقوق المسيحيين، بالنا بمسائل تنوية يلي بتتأمن من خلالها مصالح الفساد.
اتهامات جدا كبيرة هيدي معاليك.
لا 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 ما عم بتهم،
بعد ما في لأنه بدو يجوا يقولوا وين الاتهامات، احنا كنا فعلا عم نعمل المصلحة يا حو، ما في كهرباء لأن ما في معامل.
لو أنشأوا معامل بدل ما يجيبوا بواخر كنا وصلنا لهون. لو قدرنا نوقف العجز يلي بشركة كهرباء لبنان، ما كانت خف العجز تبع المالية اللبنانية أكثر من 50 مليار دولار مسؤولة عنهم الكهرباء بلبنان. هيدا كلام، هيدا اتهامات. أحدهم قال طالما يا خي هيدا الحقيبة هالقد فشلتوا فيها أو يمكن حاولتوا وما نجحتوا، ليش متمسكين فيها بعضكم لهلا؟
ما رح يعطوا الإنجاز لغيرهم هالقد.
إنجاز شو؟ إنجاز العجز قدي إلو إلى هيدي الحقيبة مع نفس الفريق، ما بيعددولك ياهن من هيديك الأيامات، من أيام الوصاية السورية لليوم. مين اللي استلم هيدي الوزارة؟ مين اللي خرب هيدي الوزارة لليوم؟ ومين اللي فوت البلد بعجز لليوم؟ منا واضحة، ما رح يعني يمكن مش المجال متاح للدخول بتفاصيلها، ولكن يعني إذا هن عم يعتبروا إنه بريئين ومتهمين للتبلي عليهم، يطلعوا من هالباب. ليه متمسكين فيه هالقد؟ ليخبوا عورتهم بشكل أو بآخر، وإلا يقولوا إنه حدا تاني يخدها وخلينا نشوف إذا غيرنا بينجح أو لا.
هن مستعدين لحتى يعملوا تدقيق بالحسابات بحسب التدقيق الجنائي كمان وزارة الطاقة من بعد مصرف لبنان ومن بعد. بس نحن قبل ما نحكي بالتدقيق الجنائي في عندي سؤال اللي هلأ كتير مهم. نحن اليوم في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بانتظار يمكن عقوبات تصدر على بعض الأفرقاء السياسيين بلبنان. شو فعالية هذه العقوبات؟ هل هي فعلا مؤثرة على المشهد السياسي ككل بلبنان؟ هل هذه هي العصا يلي كان عم بلوح فيها الرئيس الفرنسي يلي قال ما توصلوني للسيناريو الأسوأ؟ هل وصلنا له؟
هلا معروف انه فرنسا ما بتحب ابدا تلجأ لمسألة العقوبات، وانما هالمرة وسع البكار وانتقل الموضوع على طاولة الاتحاد الأوروبي. يعني المسألة أخطر من أنه إذا فرنسا بتقرر هي على مستوى دولة فرنسا تقوم بمثل هذه الخطوات. هلأ بالنسبة لموضوع العقوبات، معروف أنه الولايات المتحدة عقوباتها متواصلة على حزب الله وعلى الفريق المتعاطي معه، وعندها يعني سلسلة العقوبات اللي بتطرحها
الأوفاك،
الماجنيتسكي، سيزر أكت، إلى ما هنالك. وفي عقوبات فقط مخصصة لحزب الله، ولكن هو لا يأبه بهذه العقوبات. يعني هل العقوبات في حال إقرارها ببروكسل بتأدي إلى تشكيل حكومة؟ لحد هلأ من غير الواضح إذا كانت أول شيء رح تعلن هذه العقوبات، نوعيتها، طبيعتها، وشو هي مفاعيلتها. لذلك خلينا نقول يعني على طريقتنا we should wait and see، لأنه يبدو أنه الأطراف المعنية ما هالقد بتكترس بموضوع العقوبات بقدر ما بتكترس بنفوذها داخل السلطة، وعم بتحاول تبتز الأوروبيين. ويعني ما فرقاني معهم أنه في حال عدم تشكيل الحكومة نحن رايحين على انهيار، يا أما بتتشكل الحكومة بشروطنا أو عمرها ما تتشكل هذه الحكومة. وأنه مش قابضين يبدو مثل ما عم نقرأ القراءة السياسية، يعني من قابضين العقوبات الأوروبية على أخذين على محمل الجد.
طب قابضين الدور الروسي؟
هلأ فيما بيتعلق بالدور الروسي، هي لأنه يمكن الدولة اللي قابلت تستقبلهم بوقت الدول التانية أغفلت بيبا بوجههم. بقى روسيا عم بتحاول تلعب دور بالمنطقة وعم تستقبل، يعني عم تستقبل القيادات السياسية اللبنانية، ولكن يمكن يعني عندها روسيا أصدقاء بلبنان، ويعني عم بتحاول تلعب دور بإطار ترسيم مواقع النفوذ بالمنطقة. هي عندها نفوذ بسوريا، عم تطمح تمد هذا النفوذ إلى لبنان، ولكن لغاية اللحظة يعني إيران عم بتحاول تقول لروسيا حدود نفوذك بسوريا وليس في لبنان. بمعزل عن ذلك يعني يعني عم بتحاول روسيا بشكل أو بآخر إخراج مسألة الحكومة اللبنانية من عنق الزجاجة، وبس تبين لغاية اللحظة يعني مثل ما باريس فشلت بتحقيق هذه المهمة، موسكو ما نجحت بالرغم من كل اللقاءات اللي عم بتصير والحث على هذا الموضوع. أكيد في تنافس كلاسيكي وتقليدي على امتلاك النفوذ بالمنطقة، بس من الواضح أنه الجميع يعني بعده بيعتبر أنه لواشنطن النفوذ الأكبر في هذه المنطقة، وهي ضابطة الإيقاع باللعبة الخارجية. هلا عم بكفوا باستقبال القيادات السياسية اللبنانية على عسى وعلى مثل ما
في تسوية يعني في الأفق ممكن أنه تحمل توقيع موسكو؟
يعني بعد لهلا ما اتضحت
بعد عدة صورة
يعني المدى الدور يلي بدها تلعبه روسيا بلبنان. يعني مثل ما ذكرنا لحد هلا سوريا روسيا متاح لها اللعب بالملعب السوري، إيران حتى مش هاضمت لها هيدا الدور، وكذلك الأمر واشنطن مش هاضمت لها هيدا الدور. هلا فيما بيتعلق بلبنان، روسيا مثل ما حكينا عندها أصدقاء، عندها نفوذ بلبنان، ولكن لأي مدى قادرة هي
تفرض
المعادلة السياسية في علامة استفهام لغاية الساعة.
معلش استطرادا كمان معاليك، يمكن نذكر بالآونة الأخيرة أنه العقدة هي محط داخلية بطريقة جدا مسهبة. تعتبر هذا الشيء موضوع اليوم عقدة الحكومة هي فقط داخلية، تنافس بين مثل ما ذكرت بأول الحلقة بين رئيس التيار الوطن الحر وتوافقه مع رئيس المكلف، بتنحل كل القضايا إذا التقوا؟
لأقلك شغلي، أنا بلتقي بأفريقا ممثلين لفرقاء ما كان يسمى بثماني أدار، كل ما دق الكوز بالجرة بيطلعوا لك بموال إنه هيدول كلهم مرهونين للخارج وقرارهم جاي من الخارج وما عندهم قرار بلبنان. مش مظبوط إنه كل القرارات التي تتخذ في الداخل اللبناني هي قرارات مرتبطة بالخارج. في لا شك هناك تأثير خارجي، ولكن في مين مبلط إجره بالأرض وعم بيعيق تشكيل الحكومة يلي هي بحاجة لتوقعين
رئيس الجمهورية ورئيس المكلف. لأن لدي الوقت بعد في عندي محورين جدا أساسية بدي أحكي كتير عن جراوند زيرو، بدي أحكي كمان عن تدقيق الجنائي بشكل مسهب يكون عندنا وقت للجراوند زيرو. التدقيق الجنائي، هل الدفع باتجاه تفعيل هذا المسار هو أمر واقعي معاليك أم أنه وهم؟
يعني في أوقات مزايدة بموضوع التدقيق الجنائي. يعني فينا، أنا هون بدي استذكر ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع من أنه التدقيق الجنائي سلك أخيرا طريقه الصحيح ورح نتابعه خطوة بخطوة حتى نهاية. ومن بعد تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام نتيجة اقتراح القانون يلي طرحوه نواب تكتل الجمهورية القوية، يعني كان شغلة ومسألة أساسية نحن منطالب فيها على طول، ونحن طلبنا من 2017 بالمجلس النيابي بأنه تتشكل لجنة تحقيق برلمانية، لأنه مسار الأمور بمصرف لبنان وبمالية الدولة ذاهب نحو الانهيار. ولكن يلي شهدناه مؤخرا أنه كمان بهذا الموضوع في نوع من الهروب الى الامام، يعني منلاقي انه يمكن لما واجهنا وقتها بتذكر إذا ماني غلطان الوزير جريساتي لما طرحنا موضوع بال2017 مسألة التدقيق الجنائي ولامنا أنه كيف القوات بتحكي عن هيدا الموضوع، وقال وقتها دكتور جارجع
أنه عم يضرب مصر في لبنان،
أنه رئيس الجمهورية ما بحق له يطرح أسئلة، المواطن هو اللي بيسأل، الصحافي هو اللي بيسأل، الفريق المعارض هو اللي بيسأل، يلي عنده أكترية وزارية وأكترية نيابية وحتى حكومة ولو كانت مستقيلة عليه انه يباشر مش انه يسأل. واضح انه في فريق بيستعمل هيدا الملفات للابتزاز، يعني بالماضي كان في مسألة الإبراء المستحيل وبعد شوان سنة وعملنا تسوية، يعني لانه كنا كتير من آمن انه في خطوة بريئة بإثارة هذا الموضوع بالطريقة التي يثار فيها الآن، ولكن على طول منلاقي أنه يثار مثلا من بعد زيارات مبطنة. دولية من بعد زيارات عربية يمكن للإلهاء، لأنه يعني تاريخ هذا الفريق مع الإصلاح أبعد ما يكون عن الإصلاح، يعني أنا بتذكر أنه بالآخر غيروا اسم التكتل لأنه كان تكتل الإصلاح والتغيير هن لم يستطيعوا أن يحققوا شيء من الإصلاح الذي وعدوا به، لذلك يعني كلام حق ربما أحيانا يراد به باطل. نحن أكيد مع التدقيق الجنائي، ولكن هلأ اللي عم بيطالب بالتدقيق الجنائي فكروا أنه التدقيق بيطال فريق ولن يصل إليه وهذا ليس صحيح، لأنه التدقيق لازم يوصل بالنسبة للجميع ولكل من تسلم مقاليد السلطة في البلاد، وخلي القضاء برجع بحط بين هلالين القضاء النزيه والمنزه والمستقل. يلي هو والمستقل أن يصدر أحكامه بهذا الموضوع.
يعني نحن متأملين التدقيق الجنائي؟ يعني بيظل هذه المنظومة بكلمة واحدة بتتأمل إنه نوصل لخواتيم في هذا الملف يلي أصلا علما إنه بده سنوات حتى يوصل لنتائجه؟
يعني منتأمل إنه يوصل، ولكن امبارح كنا عم نشوف أحد التقارير يعني إنه بالنسبة للتدقيق الجنائي وبالنسبة للشيء اللي طرحته مارسال كمان، في البعض بيقول إنه أو ألفاريز، في البعض بيقول إنه طيب ما يتم طرحه دون محاذير عديدة يعني أو لا يمكن تحقيقه أو بصب إطار مصالح معينة. برجع بكرر، نحن إذا انتقدنا هلأ بيقولوا أنه نحن مش مع التدقيق، نحن مع التدقيق 100% ونحن أول من طالب بالتدقيق الجنائي، ولكن نحن منطرح علامة استفهام لما في البعض بيتعاطى مع الموضوع بطريقة وبخلفية معينة، بيحكي بالموضوع بعد زيارة سامح شكري للبنان حتى يضرب مفاعيل هذه الزيارة، بيحكي بالتدقيق بعد ما أفشلت زيارة جبران باسيل إلى باريس وما تم تسريبه من لقاء مع ماكرون لم يكن ليحصل، يعني بإطار الهجوم على فريق المستقبل يلي كان كشف موضوع الزيارة إلى باريس ويتهم بأنه هو أفشله، يعني الظروف المحيطة
لاستقطاب شعبية إذا كرمال الانتخابات النيابية المقبلة، لأنه في عم بينقال أنه شعبية التيار الوطني الحر بتراجع.
هل إذا بدهم يعملوا تحقيق وتدقيق جنائي يحطوها على طاولة المفاوضات مع حزب الله، أنه يا بتمشي معي بالتدقيق الجنائي يا أما أنا بستقيل من وسيلة التفاهم يلي عملوها معهم بستة شباط إذا ما عم يمشي معه حزب الله، ليه ما عم بحطوها على الطاولة؟ يتفضلوا، يعني هن قادرين عندهم الأكترية، يعني ما ممكن ما إجا حدا بلبنان عنده أكترية مثل اللي عندهم.
هل قد عندهم قوة فاعلة بتغيير
لما بتفوتي على حكومة عندك فيها التلت المعطل أكتر من مرة، لما بيكون عندك الأكترية بمجلس النواب طب شو بدك بعد لتحصلي حقوقك ولا تعملي تحاربي الفساد وتعملي التدقيقات المطلوبة، بدك أنت وحلفائك تقبلوا فيها، وإذا هالقد مصمم عليها تفاوضي عليها مع حلفائك إذا هن واقفين ضدك، بس ما عندها الامتحان يكرم المرء أو يهان.
نحن هلأ تنوصل لجراوند زيرو. مبارح أعلن الحكيم عن إطلاق المرحلة الثانية من أعمال الترميم يلي عم بتقوم فيها لجراوند زيرو، شو بتخبرينا؟ كيف عم تتعاطوا مع هالملف الإنساني بالدرجة الأولى؟ يعني في كل الصفات الحسنة بهذا هذه المنظمة، بس يا ريت بتخبرينا شوي عن الموضوع.
انا بشكرك بشكرك على الكلام الايجابي عن جراوند زيرو يلي هي مبادرة اطلقت
فعلا يعني ترفع الى القبعات.
هي مبادرة اطلقت بثماني اب من بعد انفجار 4 اب بالبور، ويعني ما تم انجازه من قبل هذه المبادرة
يعني تحولت من بعدها، بطلت مبادرة
لا بعدها لهلا مبادرة، هلا رح تتقدم الاوراق لتتحول الى ان جي او كرايسيس مانجمنت، لانه نحن طلعنا باسمها كجراوند زيرو، هي كانت لجنة إغاثة بيروت سميناها جراوند زيرو لانه هي بوضع مانجمنت كرايسيس، يعني هذا المفهوم تبعولها. قدرنا نقوم بخطوات عمليه منذ البدايات، يعني ان كان من خلال الخيام يلي كانت موجوده بالمناطق للمساعده المباشره للعالم يلي تكسرت بيوتها وتحطمت، وكان من خلالها الشباب يلي برموا لحتى ينطفوا ويشيلوا الركام، ان كان من خلال المساعدات الغذائيه والحصص الغذائية، وحتى بعدين كان عندنا مطبخ حتى تعاوننا مع الفندقية والستة نادي برية اللي عطتنا المطبخ الفندقية، قدرنا نستعمله على مدة أكثر من 3-4 شهور لنقدر نعمل حصص غذائية، يعني طبخ نقدر نوزعه على كل الناس اللي محتاجة، إضافة للحصص الغذائية وال كاس يلي وزعناها صناديق على العالم المحتاج، واللي بعدنا لليوم في 2000 حصة غذائية جديدة بدنا نوزعها خلال هيدا الشهر بفضل الأيادي البيضاء يلي عم تدعمنا دائما. تمكننا مع المساعدات اللي اجتنا من الاغتراب اللبناني من كتار من اللبنانيين يلي موجودين بأمريكا وبأستراليا وبأوروبا أيضا ومن دول الخليج، ومن الخليجية يعني الأستاذ خلف أحمد الحبتور كان له دور كتير كبير أيضا بالمساعدة بهذا الإطار، من أنه نشتغل على ترميم 509 بيوت من الداخل وبين الداخل والخارج، في منهم عملنا له من جوا ومن برا، وفي منهم عملنا الأزاز والألومنيوم كله من برا، وهلأ بالمرحلة الحالية رح نقدر نطلق إعادة ترميم 100 بيت جديد ببيروت بوقت هي الدولة
هيدا عمل الدولة بإدارة الكوارث
تماما. نحن عملنا نشاطات لأهل بيروت خلال فترة الأعياد وخاصة فترة الميلاد، من قلبك انت عم بنزل ونطع الطرقات مع الولاد لنفوت لهم فرحة العيد ونبرم بالتراك يلي عليها زينة الميلاد، وعملنا مسرحية لونا بالسنكر بالأشرفية ودعين عليها كل الأولاد تبع مناطق بيروت لحتى يشاركوا بشكل مجاني، لأنه كنا بدنا نعيد الفرحة للقلوب. ضوينا الطرقات بكل شوارع بيروت لأنه حتى الهيئات الاقتصادية كانت عاجزة عن أنه تحط الأدوية على الطرقات السنة وتعمل الكراش، أو أنه تعاوننا مع كل اللي يمكن الانجيوز التانيين كل واحد على طريقته أخذ ناحية معينة، ولكن حسينا ببهجة العيد ببيروت بالرغم من الظروف الصعبة اللي كنا مارقين فيها. هلا أنا في مشروع عزيز علي اللي هو إعادة واجهات المباني بالجميزة، وإذا قدرنا نوسعها وصولا للعكاوي ولا مرم خايل من خلال طلاء واجهات المباني المتضررة. في كتير مباني هناك رملية وحجرية، هي أكيد بدنا نحترمها، ولكن المباني التانية اللي تضررت يلي صار فيها نش من الخارج يلي فيها يمكن مر عليها الزمن وكان فيها أضرار، بدنا نحاول نعدلها رونقها والألوانة الحلوة. مشروعنا كان مشروع إذا بدك ثوروي، لأنه في كتير NGOs اشتغلت على الأرض، ولكن نحن كنا مبادرة انطلقت صحيح بدعم من الدكتور جعجع يلي داعي لأطلاق هذه المبادرة، وإنما بلشنا بإطار كتير ضيق من دون أي مساعدة ولا من فريق معين، وإنما تبين على الأرض أنه نحن الحزب الوحيد، ومع أنه ما اشتغلنا بمنطق حزبي ولا بمنطق فئوي، لأنه أنا بقدر أحلف أنه كنا عم ندعم أكبر عدد من الناس المتضررة، وهن بيعرفوا هالشي، وهن قالوها حتى على الأو تي في أنا كيف قدرت أدعم بعض المتضررين قد ما الله وفقنا وضمن الإمكانيات المتاحة أمامنا. يعني جربنا نساوي قد ما فينا بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني لحتى نقدر نساعد اللبنانية يبقوا بأرضهم. اشتغلنا كتير على القانون لحتى ما يقدروا يبيعوا بالمناطق المتضررة، وهيدي شغلة كتير أساسية على مدى سنتين، علما أنه فيني أكد لك أنه لا شك في البعض عم يتحايل على القانون، هلأ بحط أسامي بيعملها بعقد عند كتاب العدل، مع أنه كان في توصيات لكتاب العدل بأنه ما يستعملوا هيدي الطرق المؤقتة، أو في بريتنو لبعدين يغيروا وجهة العاصمة لأنه في ناس عندها إمكانيات. ولكن هون أنا بدي أوجه كلمة بكل محبة يلي بيقول أنه الأحزاب ما لازم تساعد لأنه بتكون عم تشتغل لحتى تاخد شعبوية انتخابية، ما عم بفهم أنه اللي عم يشتغل تحت ستار NGO ولحتى يوصل كمان
ضمن الحراك المدني،
ضمن الحراك المدني أو بيسمي حاله حراك مدني، يمكن هو كان بالندوة البرلمانية تركها مش من زمان، إنه هيدول ما بيعتبر إنه عم بيتم دعم الناس وصولا لغاية معينة. لا، لما منكون بالكرايسيس مانجمنت لازم كلنا نحط إيدنا بيد بعض، لأنه المهم مساعدة اللبنانيين، ولكن مش هون الخطورة بأحزاب عم بتجري بتساعد أهلها قد ما هي قادرة على المساعدة من فلس الأرملة كما يقال. الخطر من اللي عم يعمل واجهة إيرانية للبلد من خلال هالمولات اللي عم يعملوها، وامبارح كنت عم بقرأ انه بدون يفتحوا بجبال وبكسروين مراكز لإلون لحتى يستقطبوا كمان تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة تحت ستار انه عم يدعموا العالم، هن عم بيجربوا يشتروا ضمائر العالم بمناطق
عم يعطوا بطاقات مالية بطاقات تمويلية
تماما، وهيدي عم بتعمل احصاءات لانه ما عم يعطوها فور فري، هي من خلال احلى جهاز لحتى تعمل. يمكن الدوله قد ايه لها زمان ما عامله احصاء لعدد اللبنانيين ولعدد الناخبين والى ما هنالك، عم يستعملوا الاساليب الملتويه لحتى يوصلوا لغاياتهم لاكمال وضع اليد على البلد، وهن الخطوره من هيدا المنطلق بالذات.
طب ما بيصير هيدا الحديث داخل المجلس النيابي؟ يعني كيف بيتم هيدا الموضوع؟ كيف بينقبل يكون فيه هالقد؟ يعني كنا عم نحكي بسلاح لمقاومة، نحن اليوم عم نحكي بمنظومة متكاملة، مقومات دولة كاملة. طب هيدا الموضوع ما فيها الخطورة ينحكى مع كل الأفريقا؟
برجع بكرر لك التقرير يلي بيعتبر كل شيء مباح وشرعي لا تحقيق أهداف المقاومة، بما فيهم التهريب عبر الحدود بين لبنان وسوريا، وبما فيها استغلال منطق أنه نحن نريد التوجه شرقا لتغيير صورة لبنان ووجه لبنان الاقتصادي والمالي والحضاري. فإذا عم بيحاولوا ياخذوا لبنان إلى محور آخر، وهن شاطرين باستغلال الوقت الضائع لتحقيق مآربهم بوقت العالم عم تتلوى من الألم، ولا سيما الطبقة الوسطى يلي هي أكتر فئة كانت موجودة بلبنان وكانت الصورة الحضارية للبنان، وهي أكتر فئة متضررة اليوم بلبنان.
يعني ما بيخلص الحديث معك معالي الوزيرة، لأنه فعلا من معلومة لمعلومة لمعلومة ما بنقدر نستوفي حق المعلومات يلي مكنوزة عندك معاليك.
يعني بحاول قد ما فيني غطي كل المحاور، لأنه قلت لك الطلعة معك منا سهلة.
بالعكس أنا
يعني مش القصة قصة أنه مماحكات سياسية كما يحاول البعض طرحها،
بس فعلا
حضرتك بتحط الأصبع على الجرح وبتطرح السؤال المناسب انطلاقا من المعطيات الموجودة. وأنا بحكم يمكن تاريخي وحاضرة اليوم كأستاذة وكدكتورة بمجال الأعلام، بهنيك على براعتك ومقابلتك، هي بتصور من أكثر المقابلات المكتنزة بالمعلومات.
الله يخليك، بالعكس نحن بناخد منك معاليك. وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة الدكتور مي شدي، أنا بتشكرك من كل قلبي على حضورك معي، وبتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى تقريبا ساعتين من الوقت. بوعدكم ارجع التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.